حياكم أهلا. حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع فايز ميم ألف الكويت، يقول في رسالته: بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية، ما مشروعية ذلك وهل هو سنة؟ أفيدون مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الرباعية، هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، وأعدل الأقوال عندي فيها ما ذهب إليه صاحب المغني من أنه إذا كان الإنسان كبير السن أو ثقيل البدن أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيا كانت مشفوعة في حقه، وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس. هذا أقرب الأقوال عندي فيها، وإن كان ليس بذاك الراجح الجيد، لأن في حديث مالك بن حويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه غالبا إلا لمشقة النهوض مباشرة من السجود إلى القيام. وأيا كان الأمر فإن من جلسها لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه، لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة. ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذه السنن وأمثالها مثارا للجدل وسببا للفرقة، فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير، ويحدث لذلك تشويها لسمعة أخيه المؤمن، ولا ريب أن هذا من الجور والظلم. فإن كون الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يتابعوه ظلم وجور، لأننا نقول له: فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بين يجب المصير إليه؟ فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثارا للعداوة والبغضاء والفرقة، فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل مشروعا ففعل لم ينكر عليه، ومن اجتهد فأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا ينكر عليه، إلا في مخالفة نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته فينكر على من خالف. نعم.
أيضا يسأل المستمع فايز ميم ألف من الكويت ويقول: بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف، وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة، في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد، وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية، إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها. هل هذا من الإسلام؟ وهل من نصيحة لهم يا فضيلة الشيخ؟
بناء المساجد من أفضل ما تبذل فيه الأموال، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، فهي محل عبادته وإقامة الصلاة وتعليم العلم، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال، وأجرها دائم مستمر ليلا ونهارا ما دام المسلمون ينتفعون بها، وهي أفضل من كثير من الوصايا التي يوصي أهلها بها في أضاحي ونحوها، لأن نفع الأضاحي إنما يكون في وقت مخصوص معين، وهو أيضا مقصور على أهل الميت ونفر قليل ينتفعون به، بخلاف بناء المساجد فإنه أعم نفعا وأشمل وأكثر وأبعد عما يحصل من النساء بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي تجعل في أضاحي وشبهها. ولهذا نحن ننصح دائما من يستشيرنا في وصاياه أن يجعلها في مساجد ونحوها مما لا علاقة له بين القرابات، حتى يحصل بينهم النزاع والعداوة بسبب هذا الشيء الطفيف. وإذا كانت المساجد مما يتقرب به العبد إلى الله، فإنه كلما كانت أنفع وأوسع شمولا كانت أفضل. والقوم الذين كانوا يبنون مساجد ويشيدونها تشييدا كثيرا ينفقون عليه الأموال الطائلة، وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها، ويدعون أماكن للمسلمين في حاجة إلى هذه المساجد، هم على نيتهم ولا نتكلم عنهم في نياتهم، ولكننا نقول إن الأفضل ألا يبالغوا في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى الصرف والبطر والمباحات، لأن هذا خلاف السنة. وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعى للخشوع كما هو مجرب. ونقول لهم أيضا إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد، فإن بناء المسجد يكون ضرارا يتفرق به المسلمون، وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه، أي يضر بمسجد بقربه، فإنه يعتبر مسجد ضرار ويجب هدمه. ونقول أيضا كما ذكر السائل إن في بلاد المسلمين ولا سيما الفقيرة منها فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد، وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين، وما دام الرجل يريد بما يبني من المساجد في بلده وجه الله، فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن.
هذه رسالة وصلت من المستمع محمد خير من سوريا، يقول في رسالته: هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية؟
الإصرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجب.
نعم،
لأن الواجب القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإذا جهر الإنسان في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر، فإن كان غرضه مخالفة السنة فلا شك أن هذا محرم وخطير جدا، وإن كان لغرض آخر إما تهاونا السنة وإما لسبب يقتضي الإصرار أو الجهر، والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام، فإنه لا بأس به. بل لو تعمد ترك الإصرار في موضع الإصرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصده الرابح عن السنة والحجر لها، فإنه لا يأثم ولكنه فاته الأجر. ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالآية حتى يسمعها من خلفه أحيانا، فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة، لأن ذلك يشوش على الآخرين. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة. فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس يفعلون شيئا يحصل به التشويش، وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى. إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبر الصوت من على المنارة، فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت، وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم. فلنفرض أن في البيوت من هم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا، فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحيانا. وإذا كانت هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى، فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في الموطأ وصححه ابن عبد البر، فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة. ثم إن في رفع الصلاة من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني، فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه: الإقامة توها وابن دين أدرك آخر ركعة، ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة، لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل. أما إذا كان ذلك لا يسمع فإن كل أحد يسمع الأذان سوف يتأهب سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها. فالذي أرى في هذه المسألة ألا ترفع الصلاة من على مكبرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تحصل التي تستلزم ألا ترفع الصلاة من على المنابر. أما إذا أقيمت الصلاة ومكبر الصوت من على منارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء، على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضا سبب للكسل، لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تقام الصلاة. ولكن الذي أرى أنه لا بأس به، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد. فإن قيل قد تكون جماعة كثيرة والمسجد واسعا وصوت الإمام ضعيفا لا يبلغ المأمومين، فنقول يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. نعم،
أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة بعث بها المستمع ميم عين ألف من السودان، يقول في رسالته إنني قد تزوجت ودخلت على زوجتي، ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أخت الزوجة، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة؟ أرجو إفادة.
نعم، إذا كان الأمر كما قلت أنك رضعت من أخت الزوجة من أمها، يعني رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها، فإنك بهذه الحال تكون أخا لها ويكون العقد باطلا. لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون 5 رضاعات فأكثر في الحولين قبل الفطام. فإن كان رضعة واحدة أو رضعتين أو 3 رضعات أو 4 رضعات فإنه لا أثر له ولا يحصل به التحريم. فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتها أو من زوجة أبيها رضعت 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح. وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعا، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة، والوطء بالشبهة يلحق به النسب كما نص على ذلك أهل العلم. نعم،
من العراق بعثت المستمعة والذي رمزت لاسمها بنون دال بهذه الأسئلة، تقول في سؤالها الأول هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ فإذا لم يجوز هذا هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين؟
صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال، فيقول من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان. وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء: صم القضاء أولا ثم صم 6 أيام من شوال. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته، أجر الأيام 6 وأجر الاثنين أو الخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
المستمع من العراق تسأل أيضا وتقول: إذا كلمني رجل من أقربائي أو من الوسط الذي أعمل فيه، هل يحق لي النظر إليه بنية بريئة أم أرد عليه دون النظر إليه؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
هذا الذي ذكرت لا بد أن نعرف هل هي كاشفة الوجه أمام هذا الذي كلمها وليس من محارمها، أم أنها مغطية وجهها، وهل الكلام حصل مع الخلوة أو بدون خلوة. إذا كان مع الخلوة فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وإذا كان وهي كاشفة الوجه فهو أيضا لا يجوز، لأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها عن غير زوجها ومحارمها، فلا يحل لها أن تكشف زوجها أمام أبناء عمها أو أبناء خالها أو أمام أناس آخرين إلا أن يكونوا من محارمها. فلتنظر فيها في حالها، إذا كانت قد سترت وجهها ولا خلوة فلا حرج أن تكلم هذا الرجل الذي من أقاربها، وأما النظر إليه فإن كان من غير فتنة ولا شهوة ومن وراء الحجاب فلا حرج فيه، وإن خيفت الفتنة أو كانت تنظر إليه نظرة تمتع وتلذذ فإن ذلك حرام. نعم.
من حائل أرسلت المستمعة والذي رمزت لاسمها لام فاء ضاء بهذه الرسالة، تقول فيها: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء، وهل هي مشروعة أم ممنوعة، وما هي الأحاديث الواردة في ذلك، أفيدونا مأجورين.
نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى. فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس الخير فلا حرج عليها في ذلك، لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة. وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن النساء إذا صلينا في المساجد مع الجماعة تجد بعضهن تصلي منفردة وحدها خلف الصف ولا يعتبرن الصفوف شيئا، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء، فبين أن للنساء صفوفا، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كانت المرأة مع نساء فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف، إلا إذا كان الصف تاما فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها، كالرجل. نعم
بارك الله فيكم. من مصر بعث المستمع توفيق محمد خليفة مصري الجنسية بهذه الرسالة، يقول فيها: إنني متزوج من بنتي خالتي، بعد زواجي منها بسنة غادرت إلى العراق للكسب، وعندما وصلت إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتي علما بأنني أنجبت منها طفلة، وأريد السفر من العراق إلى مصر حيث أنها موطني من بعد غربة استمرت 3 سنوات، وأنا في حيرة من أمري، هل عند وصول البلد أذهب أولا إلى والدي ووالدتي أم أذهب إلى زوجتي وابنتي، علما بأن والدي ووالدتي يرغبون في طلاقها؟ أرجو منكم الإفادة بارك الله فيكم.
نقول إن كل من والديك وزوجتك وابنتك له حق عليك، ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك، أن تبدأ الأفضل ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك، فتذهب إليهما وتسلم عليهما وتجلس معهما ما شاء الله، ثم تنصرف إلى أهلك، إلى زوجتك وابنتك. ومعلوم أن إقامتك الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك، وسوف تأتي إلى أهلك على سبيل أو وسوف تأتي إلى والديك على سبيل الزيارة.
في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد.
أهلا حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع فايز ميم ألف الكويت، يقول في رسالته: بعض المصلين يجلسون جلسة قصيرة بعد الاعتدال من السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التالية، ما مشروعية ذلك وهل هو سنة؟ أفيدون مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الجلسة التي يجلسها المصلي إذا قام إلى الثانية وإلى الرابعة في الرباعية، هذه الجلسة يعبر عنها أهل العلم بجلسة الاستراحة، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن حويرث أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والعلماء اختلفوا فيها على 3 أقوال، وأعدل الأقوال عندي فيها ما ذهب إليه صاحب المغني من أنه إذا كان الإنسان كبير السن أو ثقيل البدن أو فيه وجع في ركبتيه يحتاج إلى أن يستقر أولا ثم يقوم ثانيا، كانت مشفوعة في حقه، وإن لم يكن فيه سبب يقتضيها فإن الأفضل أن ينهض من السجود إلى القيام بدون جلوس. هذا أقرب الأقوال عندي فيها، وإن كان ليس بذاك الراجح الجيد، لأن في حديث مالك بن حويرث أنه كان إذا جلس وأراد أن يقوم اعتمد على يديه، والاعتماد على اليدين لا يحتاج إليه غالبا إلا لمشقة النهوض مباشرة من السجود إلى القيام. وأيا كان الأمر فإن من جلسها لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، لأن غاية ما فيها أنها سنة وليست بواجبة. ولقد كان بعض الناس يتخذ من هذه السنن وأمثالها مثارا للجدل وسببا للفرقة، فتجده إذا خالفه أحد فيها يرى أنه خالف في أمر كبير، ويحدث بذلك تشويها لسمعة أخيه المؤمن، ولا ريب أن هذا من الجور والظلم. فإن كون الإنسان يريد من الناس أن يلتزموا قوله وأن يتابعوه ظلم وجور، لأننا نقول له فلماذا لا تلتزم أنت أقوالهم وتتابعهم إذا لم يكن في المسألة نص واضح بين يجب المصير إليه. فمسائل الاجتهاد كهذه ينبغي للإنسان أن لا يتخذها مثارا للعداوة والبغضاء والفرقة، فمن اجتهد وأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل مشروعا ففعل، لم ينكر عليه، ومن اجتهد فأداه اجتهاده إلى كون هذا العمل غير مشروع فتركه فإنه لا ينكر عليه، إلا في مخالفة نص صريح لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره وصراحته فينكر على من خالف. نعم.
أيضا يسأل المستمع فايز ميم ألف من الكويت ويقول: بعض الإخوة الذين لديهم أموال يبنون مساجد ضخمة في بلادهم وتكلف الكثير من الآلاف، وقد يكون في منطقة فيها مساجد كثيرة، في حين أن الكثير من البلاد الإسلامية بحاجة إلى بناء مساجد، وقد يبنى بهذا المسجد الضخم عشرات المساجد في البلاد الإسلامية، إلا أنهم حسب ما أعتقد أنهم يفضلون البناء في بلادهم على غيرها، هل هذا من الإسلام؟ وهل من نصيحة لهم يا فضيلة الشيخ؟
بناء المساجد من أفضل ما تبذل فيه الأموال، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، فهي محل عبادته وإقامة الصلاة وتعليم العلم، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وإنفاق الأموال فيها من أفضل الأعمال، وأجرها دائم مستمر ليلا ونهارا ما دام المسلمون ينتفعون بها، وهي أفضل من كثير من الوصايا التي يوصي أهلها بها في أضاحي ونحوها، لأن نفع الأضاحي إنما يكون في وقت مخصوص معين، وهو أيضا مقصور على أهل الميت ونفر قليل ينتفعون به، بخلاف بناء المساجد فإنه أعم نفعا وأشمل وأكثر وأبعد عما يحصل من النساء بين القرابات بسبب هذه الوقوف التي تجعل في أضاحي وشبهها. ولهذا نحن ننصح دائما من يستشيرنا في وصاياه أن يجعلها في مساجد ونحوها مما لا علاقة له بين القرابات حتى يحصل بينهم النزاع والعداوة بسبب هذا الشيء الطفيف. وإذا كانت المساجد مما يتقرب به العبد إلى الله فإنه كلما كانت أنفع وأوسع شمولا كانت أفضل، والقوم الذين كانوا يبنون مساجد ويشيدونها تشييدا كثيرا ينفقون عليه الأموال الطائلة وربما تكون الأحياء في غير حاجة إليها، ويدعون أماكن المسلمين في حاجة إلى هذه المساجد، هم على نيتهم ولا نتكلم عنهم في نياتهم، ولكننا نقول إن الأفضل ألا يبالغوا في تشييد هذه المساجد حتى يخرجوا بها إلى الصرف والبطر والمباحات، لأن هذا خلاف السنة. وكلما كان المسجد أقل بساطة كان أدعل الخشوع كما هو مجرد. ونقول لهم أيضا إذا كانت الأحياء في غير حاجة للمسجد فإن بناء المسجد يكون ضرارا يتفرق به المسلمون، وقد ذكر أهل العلم أن المسجد إذا كان يضر بقربه، أي يضر بمسجد بقربه، فإنه يعتبر مسجد ضرار ويجب هدمه. ونقول أيضا كما ذكر السائل إن في بلاد المسلمين ولا سيما الفقيرة منها فيها أماكن محتاجة إلى بناء المساجد، وربما يبنى بنفقة هذا المسجد عدة مساجد تنفع المسلمين، وما دام الرجل يريد بما يبني من المساجد في بلده وجه الله فإنه كلما كانت المساجد أنفع في أي بلاد من بلاد المسلمين كان بناؤها أولى وأحسن.
هذه رسالة وصلت من المستمع محمد خير من سوريا، يقول في رسالته: هل يشترط الجهر بالصلوات الجهرية كلها؟ وما هو الحكم فيما لو جهر الإنسان في الركعة الأولى وأسر في الثانية؟
الإصرار بالقراءة في موضعه والجهر بالقراءة في موضعه من الصلوات سنة وليس بواجب.
نعم،
لأن الواجب القراءة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فإذا جهر الإنسان في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر، فإن كان غرضه مخالفة السنة فلا شك أن هذا محرم وخطير جدا، وإن كان لغرض آخر إما تهاونا السنة وإما لسبب يقتضي الإصرار أو الجهر، والظروف التي تقتضي ذلك لا نستطيع أن نحصرها في هذا المقام، فإنه لا بأس به. بل لو تعمد ترك الإصرار في موضع الإصرار أو ترك الجهر في موضع الجهر وليس قصده الرابح عن السنة والحجر لها فإنه لا يأثم، ولكنه فاته الأجر. ولكن قد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في السرية ربما يجهر بالآية حتى يسمعها من خلفه أحيانا، فإذا فعل الإمام ذلك فلا حرج. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوش على الآخرين. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس يفعلون شيئا يحصل به التشويش وهم يريدون الإحسان إن شاء الله تعالى، إذا أقاموا الجماعة فتحوا مكبر الصوت من على المنارة، فتجدهم يشوشون على المساجد التي بقربهم وعلى المصلين في البيوت، وربما أضروا بأناس آخرين يريدون الراحة لأنهم أدوا ما وجب عليهم. فلنفرض أن في البيوت من هم مرضى وقد أدوا الصلاة ويريدون أن يستريحوا، فتكون هذه الأصوات مقلقة لهم أحيانا. وإذا كانت هذه الأصوات تشوش على المساجد الأخرى، فإن الحديث الذي أشرنا إليه وقد رواه مالك في الموطأ وصححه ابن عبد البر، فإن هذا الحديث فإن حالهم هذه تنطبق على الحديث الذي أشرنا إليه، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. ثم إن في رفع الصلاة من على المنارة فيه سبب للكسل والتواني، فإن الذين يسمعون هذا من أهل البيوت يقول الواحد في نفسه: الإقامة توها وبيمدين أدرك آخر ركعة، ثم يمضي به الأمر حتى تفوته الصلاة، لأنه يسمع الإمام فتجده يتهاون وتدعوه نفسه للكسل. أما إذا كان ذلك لا يسمع، فإن كل أحد يسمع الأذان سوف يتأهب للصلاة ويخرج إليها. فالذي أرى في هذه المسألة ألا ترفع الصلاة من على مكبرات الصوت فوق المنارة لما ذكرت من الحديث ومن العلل التي تحصل، التي تستلزم أن لا ترفع الصلاة من على المناير. أما إذا أقيمت الصلاة ومكبر الصوت من على منارة فأرجو أن لا يكون في هذا شيء، على أن بعض الناس اعترض وقال إن رفع الإقامة من على المنارة فيه أيضا سبب للكسل، لأن الإنسان إذا سمع الأذان انتظر وقال أبقى حتى تقام الصلاة. ولكن الذي أرى أنه لا بأس به، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وهذا دليل على أن الإقامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تسمع من خارج المسجد. فإن قيل قد تكون جماعة كثيرة والمسجد واسعا وصوت الإمام ضعيفا لا يبلغ المأمومين، فنقول يمكن أن يكون هناك مكبر صوت من داخل المسجد لا من على المنارة يحصل به المقصود. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. رسالة بعث بها المستمع ميم عين ألف من السودان، يقول في رسالته: إنني قد تزوجت ودخلت على زوجتي، ولكن ظهر لي بأنني قد رضعت مع أختي الزوجة، فهل تحرم علي في مثل هذه الحالة؟ أرجو إفادة.
نعم، إذا كان الأمر كما قلت أنك رضعت من أخت الزوجة من أمها، يعني رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها، فإنك بهذه الحال تكون أخا لها ويكون العقد باطلا. لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون 5 رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام. فإن كان رضعة واحدة أو رضعتين أو 3 رضعات أو 4 رضعات فإنه لا أثر له ولا يحصل به التحريم. فإذا تيقنت أنك رضعت من أم هذه المرأة التي تزوجتها أو من زوجة أبيها رضعت 5 رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح. وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعا، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطئ في شبهة، والوطئ بالشبهة يلحق به النسب كما نص على ذلك أهل العلم. نعم.
من العراق بعثت المستمعة والذي رمزت لاسمها بنون دال بهذه الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ فإذا لم يجوز هذا، هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين؟
صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال، فيقول من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان. وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء: صم القضاء أولا ثم صم 6 أيام من شوال. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته، أجر الأيام 6 وأجر الاثنين أو الخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
المستمع من العراق تسأل أيضا وتقول: إذا كلمني رجل من أقربائي أو من الوسط الذي أعمل فيه، هل يحق لي النظر إليه بنية بريئة أم أرد عليه دون النظر إليه؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
هذا الذي ذكرت لا بد أن نعرف هل هي كاشفة الوجه أمام هذا الذي كلمها وليس من محارمها، أم أنها مغطية وجهها، وهل الكلام حصل مع الخلوة أو بدون خلوة. إذا كان مع الخلوة فإن ذلك حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وإذا كان وهي كاشفة الوجه فهو أيضا لا يجوز، لأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها عن غير زوجها ومحارمها، فلا يحل لها أن تكشف زوجها أمام أبناء عمها أو أبناء خالها أو أمام أناس آخرين إلا أن يكونوا من محارمها. فلتنظر في حالها، إذا كانت قد سترت وجهها ولا خلوة فلا حرج أن تكلم هذا الرجل الذي من أقاربها. وأما النظر إليه فإن كان من غير فتنة ولا شهوة ومن وراء الحجاب فلا حرج فيه، وإن خيفت الفتنة أو كانت تنظر إليه نظرة تمتع وتلذذ فإن ذلك حرام. نعم.
من حائل أرسلت المستمعة والذي رمزت لاسمها لام فاء ضاء بهذه الرسالة، تقول فيها: هل يصح للنساء أن يصلين خلف الرجال في صلاة الاستسقاء؟ وهل هي مشروعة أم ممنوعة؟ وما هي الأحاديث الواردة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين.
نعم، يجوز للمرأة أن تخرج إلى مصلى العيد وتصلي صلاة الاستسقاء مع الناس، ولكنها تكون خلف الرجال، وكلما بعدت عن الرجال فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه أمر النساء بأن يخرجن يحضرن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فإذا خرجت المرأة إلى صلاة الاستسقاء لتحضر دعوة المسلمين وتلتمس الخير فلا حرج عليها في ذلك، لكن يجب أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة. وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن النساء إذا صلينا في المساجد مع الجماعة تجد بعضهن تصلي منفردة وحدها خلف الصف ولا يعتبرن الصفوف شيئا، وهذا خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء، فبين أن للنساء صفوفا، وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كانت المرأة مع نساء فإنه لا يجوز لها أن تصلي منفردة خلف الصف، إلا إذا كان الصف تاما فإنها تصلي خلف الصف ولا حرج عليها كالرجل. نعم،
بارك الله فيكم. من مصر بعث المستمع توفيق محمد خليفة، مصري الجنسية، بهذه الرسالة، يقول فيها: إنني متزوج من بنت خالتي، بعد زواجي منها بسنة غادرت إلى العراق للكسب، وعندما وصلت إلى العراق قام والدي ووالدتي بطرد زوجتي علما بأنني أنجبت منها طفلة، وأريد السفر من العراق إلى مصر حيث أنها موطني من بعد غربة استمرت 3 سنوات، وأنا في حيرة من أمري، هل عند وصول البلد أذهب أولا إلى والدي ووالدتي أم أذهب إلى زوجتي وابنتي، علما بأن والدي ووالدتي يرغبون في طلاقها؟ أرجو منكم الإفادة، بارك الله فيكم.
نقول: إن كل من والديك وزوجتك وابنتك له حق عليك، ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك، ولكن الأفضل أن تبدأ بوالديك، فتذهب إليهما وتسلم عليهما وتجلس معهما ما شاء الله، ثم تنصرف إلى أهلك، إلى زوجتك وابنتك. ومعلوم أن إقامتك الأكثر سوف تكون عند زوجتك وابنتك، وسوف تأتي إلى أهلك على سبيل أو وسوف تأتي إلى والديك على سبيل الزيارة.
في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد